جزء من صعوبة التفاوض مع أمريكا هو التعامل مع طرف لا يلتزم بأي من القواعد التقليدية للعملية الدبلوماسية. فمن الحظر في حد ذاته يدل على عدم الجدية والافتقار للإسلامية. لقد اختارنا العملية الدبلوماسية لأننا نعتقد أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق أو ما نخفيه فيما يتعلق بملف النووي.
الرئيس الإيراني مسعود غالبستيان اعتبر أن التوصل إلى اتفاق الأمر ممكن، لكنه يتطلب شرطاً أساسياً وهو التجنب وسلوب الفرض والسلم والرشوة مشدداً على أن بلاده لا تهاب الخطر أو التهديدات وأساس مدافع عن حروبها النووية.
Halberg ameongeza kuwa zaidi ya hayo kuna nia wazi miongoni mwa mataifa ya eneo hilo kutumia nishati ya nyuklia kwa njia za amani, licha ya tofauti za kisiasa. Kuna makubaliano ya pamoja kuhusu kutoeneza silaha za nyuklia. Anasema matumizi ya amani nishati ya nyuklia yanapaswa kuendelezwa katika mataifa yote, yakiongeza kuwa masharti ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki yawe chombo cha kuthibitisha kuwa shughuli za nyuklia ni kwa madhumuni ya amani pekee. Naye Paulo Kota Rumusi
كلام بأشار إلى أن المنطقة توجه إيجابي تجاه هذه المحادثات ولا تدعمها وتسعى إلى حل الخلافات وتقريب وجهات السلام. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع
استمع لقناة kama mwanachama wa mkataba wa kuzuia uenezaji wa
Al-Qaida na Al-Qaida laha dawru mu'athirun fi amn al-mantiqa wa istiqrar wa hunna fa inna Iran satawasil at-taharruk fi masar al-diplomasi. Al-kalam li wazir al-kharijiyyah al-Iraniyya Abbas Araghchi alladhi ashara ila anna al-mantiqa tatawajjah ijabiyan tijaha hadhihi al-muhadathat wa anna dawlaha tad'am wa tas'a ila hal al-khilafat wa taqrib wujuhat al-ikhtilaf.
Thank you.
ولكن وفي الوقت ذاته فإن إيران لن تتنازل عن ثوابتها، خاصة ما يتعلق بعملية تخصيب اليوران، حيث أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختراوني أنه في حال أصر الجانب الأمريكي على موقفه بوقف طهران تخصيب اليورانيوم فإن المحادثات لن تفضي إلى أي نتيجة، مشيراً إلى أن عملية التخصيب هي إنجاز وطني لا يمكن التنازل عنه بأي حال مهما حدث. وعن الموقف الإيراني بشأن التصريحات المتردده من الجانب الأمريكي، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن استمرار إيران بالمشاركة في المفاوضات على الرغم من سماع آراء وتصريحات متناقضة من الجانب الأمريكي هو بمثابة إثبات حق إيران وجديتها وحسن نيتها في التوصل إلى تفاهم معقول وعادل ومستدام، مستنكرا فرضا مزيدا من الحظر على إيران.
جزء من صعوبة التفاوض مع أمريكا هو التعامل مع الطرف لا يلتزم آخر من القواعد التقليدية للعملية الدبلوماسية، فالحظر في حد ذاته يدل على عدم الجدية والانشغال بحسن النية. لقد اخترنا العملية الدبلوماسية لأننا نعتقد أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق أو ما نخفيه فيما يتعلق بالملف النووي.
يذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعاد إطلاق تصريحات حول البرنامج النووي الإيراني واحتمالية توصل طهران إلى قنبلة نووية في محاولة فاشلة للقبض على تناقضات ساسة البيت الأبيض فيما يتعلق بالمحادثات النووية غير
المباشرة. Mahakama kuu ahirisha kesi usiku kwa siku 14 zaidi ya jambo ambalo limepingwa vikali na mawakili wa utetezi. Kesi hii sasa imeahirishwa hadi Juni pili, mwaka huu ambapo itasikilizwa kwa njia ya mahakama ya wazi, na shauri la uchochezi dhidi ya Lissu kadhalika bado linaendelea. Lissu alikamatwa Aprili 9 baada ya kuitisha mageuzi ya uchaguzi na kuhimiza kususia uchaguzi ujao wa Oktoba. Anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni, ikiwa ni pamoja na madai kwamba alichochea uasi na kuwashutumu polisi kwa utovu wa nidhamu katika uchaguzi. Na Somalia leo Jumatatu imezindua kampeni ya chanjo ya kitaifa ili kukabiliana na magonjwa ya surua, polio na nimonia. Kampeni hiyo ya chanjo imekusudia kufikia watoto zaidi ya milioni 3 nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO ambalo limezindua kampeni hiyo ya wiki moja kwa kushirikiana na serikali kuu na za majimbo, Somalia imeeleza kuwa lengo la kampeni hiyo utoaji chanjo ni kuwalinda wagonjwa au watoto na magonjwa hatari yanayoweza kuzuilika katika mazingira hatarishi katika eneo la pembe ya Afrika. Na huo ndio mwisho wa habari za dunia kutoka hapa tena. Televisheni ya NBC News imeripoti ikinukuu vyanzo vya habari kwamba utawala wa Trump unafanya kazi kwa bidii mpango wa kuhamisha kabisa wa Palestina milioni moja wanaoshiriki na kuwapeleka Libya. Chini ya mpango huo, Marekani itaachilia mabilioni ya dola mali ya Libya zinazoshikiliwa nchini humo kabla ya kuwakubali na kuwapokea wa Palestina. Mpango huo wa kuhamisha kabisa wa Palestina milioni moja kutoka kwenye nchi yao ambao sasa unapendekezwa na serikali ya Trump unaweza kuonekana kuwa ni mwendelezo wa sera ambayo Marekani na Israeli zilikuwa zimeainisha hapo awali kwa jina la kuhamisha wa Palestina katika ardhi nyingine, mpango ambao ulikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka nchi jirani, nchi nyingi za dunia na taasisi za kimataifa. Tangazo la mpango mpya kuhamishia Libya watu wa Gaza linaonyesha kuwa serikali ya Trump bado inachunguza njia mbalimbali za kufukuza Wapalestina wa Gaza katika nchi yao au ardhi yao, na licha ya upinzani wote wa Wapalestina na nchi nyingi za dunia, utawala huo wa Trump unasisitiza kutekelezwa mpango huo haramu kama eti moja ya masuluhisho ya kumaliza vita vya Gaza na kutimiza matakwa ya utawala haramu wa Israeli. Hili licha ya kwamba msemaji wa Umoja wa Mataifa ametangaza rasmi kwamba tunapinga mpango wote wa kulazimishwa Wapalestina kutoka Gaza au na yote ya maangamizi ya kizazi. Wakati huo huo, harakati ya Hamas imesisitiza mara kwa mara haki ya watu wa Palestina kubaki katika ardhi na nchi yao. Imepinga vikali mpango wote wa kuhamisha au kuwapeleka uhamishoni. Hivi karibuni Sami Abu Zuhri, kiongozi wa harakati ya Hamas, amesema matamshi ya mara kwa mara ya rais wa serikali kuhusu kuhamishwa Palestina
Kwa ajili ya
قد تجسس على ما تصاعد القتال وعوامل الإخلاء وعمر المشاهدة في المخلوقات تسبب بشقوق العديد من الضحايا
والصالحين.
ألغت شركات فرنسا العالمية الحركية المنظرية الذي كشف أن هدف المؤتمر هو تحقيق اعتراف الدول العربية بكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة الاعتراف الدولي بالدولة
الفلسطينية.
بهذا رفضها موضوع وقف التقسيم وتعتبر القرارات المواقف الأمريكية بأنها تفقد الثقة في أمد للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Radio. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا ونشكركم على
محمد بن نجوم حبوي الفن وتوكيو كوراوي كمواجه في دقيقه 76
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. تحت عنوان غزة وإسقاط عربات جدعون سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في توجه العدو تصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ وهل من تبادل الأدوار ما بين واشنطن وتل أبيب؟ شو إذن غزة وإسقاط عربات جدعون محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. بتبادل أدوار مكشوفة تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تل أبيب أداء مسرحية تفاوضية في الدوحة منذ أيام دون أن يسفر ذلك عن أي اختراق جدي. وفيما يكرر المسؤولون الأمريكيون والصهاينة التصريحات بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق، يتكفل مصادر الاحتلال بإيصال الموقف الحقيقي عبر وسائل الإعلام العبرية، وهو أن أي اتفاق ينتهي بوقف الحرب في غزة مرفوضا من جانب تل أبيب في ظل غياب أي مؤشرات إلى ضغوط أمريكية جدية على الكيان لتغيير هذا الموقف. ولا يكاد يتجاوز السقف المقبول بالنسبة إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وفقا وقفا مؤقتا لإطلاق النار يتضمن إطلاق نصف أسرى في غزة على الأقل إطلاق صراحة يعقبه استئناف عمليات القتل وكذلك تدمير. وفي المقابل تتمسك حركة حماس بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية خصوصا ملف الأسرى الأحياء. وفي غضون ذلك واصلت آلة حرب العدو تصعيد عمليات القتل والتهجير من خلال موجات قصف هي الأعنف منذ شهور أسفرت عن مئات الشهداء المدنيين. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه العمليات تأتي تمهيدا لمناورة عسكرية برية جديدة أطلق عليها اسم عربات جدعون جاء بوادرها سلبية حسب الإعلام العبري مع فشل قوة صهيونية بالتوصل إلى معلومات تفوض عن أماكن تواجد الأسرى في غزة واختطاف القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد كامل سرحان الذي ارتقى في مواجهة هذه القوة. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
متنكرة بملابس نسائية نفذت قوة صهيونية عملية خاصة غرب شارع صلاح الدين شمال خان يونس بهدف اختطاف قيادي في المقاومة الفلسطينية وبزعم الوصول إلى أسرى صهاينة وفق إعلام العدو. مصادر فلسطينية أكدت أن العملية الأمنية الصهيونية فشلت فشلا ذريعا رغم تنفيذ جيش الاحتلال نحو 40 غارة خلال ساعات الليل والفجر على خان يونس جنوبي القطاع، بعضها كان على شكل أحزمة نارية. عشرات الشهداء والجرحى حصيلة قصف عنيف في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس في وقت تضاربت فيه الروايات الصهيونية والإعلان عن اغتيال القائد في ألوية صلاح الدين أحمد كامل سرحان واختطاف زوجته وأولاده. عملية ضيوف فشل الاحتلال في الوصول إلى المعلومات الحيوية والاستراتيجية بشأن عمل المقاومة، ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا بريا واسعا على شمالي وجنوب قطاع غزة في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها. استمعنا إليه حبة الأكارم. ولتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم.
حياكم الله. بارك الله بكم سيدي الفاضل. ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة دكتور للمناورة العسكرية الجديدة عربات غدعون؟ كيف قد تغير المشهد الإنساني والعسكري في قطاع غزة؟
يعني طبعا العدو الإسرائيلي يعني وجد من نفسه محررا من كل الحسابات، موضوع المفاوضات، موضوع التحديات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى نفسه الأمس للاستمرار في هذه الحرب وتطوير هذه الحرب من خلال مشاريع جديدة سماها حربات غدعون في إطار استكمال الحرب العسكرية التدميرية للشيطان. الأرض المحروقة من قطاع غزة لإخراج كامل الشعب الفلسطيني من داخل غزة، وبالتالي تحقيق مشروعه في إخراج الشعب الفلسطيني من غزة وأخذ الجغرافيا وأخذ الأرض وتدمير المقاومة التي هي مرحلة الحكومة الإسلامية حماس، وبالتالي تحقيق مشروعه في ضم الأراضي في غزة إلى الكيان الصهيوني، تمهيدا أيضا لضم الضفة الغربية، وبالتالي يتخلص من كل ما هو مرتبط بالقضيه الفلسطينيه ومرتبط بموضوع الدوله الفلسطينيه او حل الدوله الفلسطينيه. لذلك العدو الاسرائيلي اليوم ما زال مصرا على استخدام الاله العسكريه التدميريه على القياده الجماعيه، على ضرب المستشفيات، على تدمير البنى المدنيه والمنشات الحيويه المختلفه، وكانه لم يكتفي بما قام به 90% من يعني الأحياء والأبنية والمستشفيات والمدنية كلها مدمرة، لم يكتفي، أراد الاستكمال لكي لا يبقى أي مجال وذريعة للبقاء، وهو يدخل الحدود، يقفل المعابر من أجل يعني إرسال المساعدات الغذائية، وهو يمنع ما وصلنا لمطر الشكور لأنه لا يريد إدخال مواد غذائية إلى داخل غزة، وبالتالي هو يريد أن يموت أهل غزة جوعا وأن يدفعهم للهروب، وهو يقول يعني الضغط العسكري يدوز الشعب الغزاوي والأهالي إلى الذهاب إلى الحكومة ثم الانتقال إلى دولة ثانية. وهذه مسألة بطبيعة الحال تكون واضحة بأن العدو الإسرائيلي يريد تنفيذ يعني مشروعه بالقوة العسكرية لا بالتفاوض، وهو يدفع بأنه بهذه القدرات العسكرية وبهذه الحجمة العسكرية ضمن مخططه يعني يخرج الأسرى أو يترك سراح الأسرى، وبالتالي هذه المسألة ما زالت ولن نحصل أي مكاسب عسكرية وسياسية. الشعب الفلسطيني ما زال يعني مصر على البقاء، بالرغم من الحصار، بالرغم من عدم إدخال الأغذية، بالرغم من وجود يعني 10,000 مريض لا يستطيعون تلقي العلاج في هذه المرحلة، وبالرغم من كل المنشآت الحكومية وحتى منظمة الصحة العالمية اليوم يعني ترفع يعني الخطر وإشارة الخطر فيما يجري في موضوع غزة.
دكتور
يعني
اليوم كنا أمام عملية عسكرية للعدو ضمن إطار عمليات يعني عربات غدعون كهدف للوصول إلى الأسرى. العملية على مستوى الإعلام العبري فشلت والمقاومون تصدوا للقوة الخاصة. ماذا عن عامل المقاومة اليوم في القطاع، وماذا يعني فشل عملية العدو اليوم؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي يحاول أن يحصل على نصر معنوي وعسكري وأمن خلال العمليات الخاصة، العمليات العسكرية، وخصوصا فشل عملية يعني اعتقال وأسر يعني قائد الأمن الخاصة أحمد سرحان، فبالتالي عملية اغتياله بعد ما لم يتحقق عملية أسره تؤكد على أن هناك محاولات ما زالت قائمة لدى العدو الإسرائيلي من أجل إيجاد بدائل عسكرية للوصول إلى الأسرى أو بدائل أمنية من خلال الاستخبارات من خلال الجواسيس لمعرفة أماكنهم وأماكن وجودهم. وبالتالي الذهاب إلى إخراج هؤلاء الأسرى والوصول إليهم بعملية عسكرية وأمنية مركبة بعيدا عن المفاوضات. ويقول
وهل يعتبر الموقف الأمريكي دكتور يعني المتراخي في الضغط على تل أبيب دليلا على انحياز واشنطن؟ يعني هل يضعف ذلك يعني دورها كوسيط محايد؟
بلا شك ما فديش وهاليسيا
طبعا ليست محايدة، وهي تحاول أن تضع العالمية والسياسية من خلال التفاوض المباشر مع حماس. بعدما أنجزت صفقة إطلاق سراح الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر وحاولت أن تظهر بمظهر الإنساني أنها ستدخل المساعدة المعادل وما إلى ذلك، ولكنها هي من هي أخوة ما زالت تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو والغطاء السياسي والغطاء العسكري. واليوم سمعنا بأن هناك شحنات من الأسلحة والصواريخ وصلت إلى الكيان السوري من أجل تنفية متطلبات المعركة يوم الجو والقصف المتكامل والتدمير الكلي للشعب الفلسطيني. خطة ترامب ما زالت قائمة، وهي إخراج الشعب التسليم من غزة وطرده من غزة إلى أراضي عربية سماها يعني دول الجوار. وأيضا هناك يعني عدة اقتراحات وتوجه الشعب إما ليبيا إما سوريا وغيرها من الأخرى من البلدان والدول.
وماذا دور ما دور الدول الوسيطة يعني مثل قطر ومصر في تعزيز الحلول السياسية دكتور؟ يعني هل يتوقع أن تتطور أدوارها في المرحلة المقبلة؟
يعني لا تستطيع أن تطور كثيرا في هذا اللقاء، وهي يعني تقدم اقتراحات ولكن لا تستطيع أن تلغي مشروع أو أن تفرض شروط في هذا اللقاء. يعني جل ما يمكن أن تقوم به في هذا الموضوع أن تقدم المفاوضات في أرضها وأن تتبادل الرسائل بين حركة حماس والصهاينة والإسرائيليين والأمريكيين. وبالتالي قطر ومصر اليوم يعني لا تقوم بأدوار كبيرة جدا في منع العدو الإسرائيلي من تأشير الفلسطينيين، وهي بالتالي تستطيع أن تقوم بأدوار أكثر قيمة لو كان هناك عيادة سياسية وهناك قرار كبير وجريء من الحكومات في هذه الدول. ولكن ما زالت هي تعمل تحت صف الأمريكي في هذه المرحلة، تحاول أن تأخذ أدوار، ولكن الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للكيان الصهيوني قبول الصفقات أو قبول المقترحات أو رفضها. وبالتالي ما زال الإسرائيليون يستقبل المقترحات التي تأتي من قطر ومصر لأنها لا تتناسب مع مشروعه وأهدافه في هذا الإطار، وهو تأشير الفلسطينيين وخصوصا الموقف الأخير الذي نتنياهو بالقول بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وبالتالي هو يعطي فرصة للعمل العسكري بالضبط لأجل دفع حماس للتنازل في موضوع الصفقة وتسليم الأسرى والتراجع والانسحاب وإعطاء فرصة لتخريب وضع غزة بطريقة يريدها الإسرائيلي بعيدا عن سلطة حماس ووجود حماس وفعالية حماس في هذا الموضوع، مع إعطاء أدوار لبعض الدول في إطار اللجنة لإدارة هذا
وكيف يمكن يعني للتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه طبعا من سقوط مدنيين والأرقام حقيقة في تزايد دائما أن يؤثر على موقف المجتمع الدولي وحساباته الأخلاقية والقانونية؟
طبعا يعني الموقف الدولي ما زال يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية، لا يظهر كثيرا، إنما يعطي تصريحات وتوصيفات لرفع العتب والحفاظ على ماء الوجع، وخصوصا اليوم تقرير منظمة الصحة العالمية اعتمدت أن هناك 10,000 مريض لا يتلقون العلاج، وهم أيضا حقوق الإنسان في موضوع المجاعة، في موضوع موت الأطفال، في موضوع المستشفيات المدمرة، حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك، وهو على رأس المجتمع الدولي وهو على رأس الأمم المتحدة، وبالتالي الموقف الدولي اليوم والمنظمات والدول الفاعلة ما زالت تحاول أن تضغط إعلاميا، وخصوصا إمارة إسبانيا وإيرلندا وبعض الدول الغربية الأوروبية، لم يرفع إلى مرحلة الضغط الفعلي الجدي على الكيان الصهيوني كي يغير يعني سياسته في موضوع الإبادة الجماعية، في موضوع الشعب الفلسطيني، في موضوع فتح الممرات الإنسانية، كل ذلك يعني المواقف الدولية خجولة، المواقف الدولية ما زالت تراعي الكيان الصهيوني ومصالحها مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اليوم الرهان الأساسي يبقى فقط على صمود الشعب الفلسطيني، على صمود المقاومة في وقف العمليات العسكرية وإفشال هذا المخطط وإفشال الأهداف السياسية من وراء خطة مركبات جدعون، وبالتالي العودة وإلزام العدو الإسرائيلي إلى التفاوض وإطلاق الصفقة وشكرا بالصورة المتوازنة والمتناسبة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
شكرا لكم، شكرا على وصلكم.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وأطلاقه عملية عربات جدعون وفشله في عملية خاصة اليوم كان يراد منها الوصول إلى الأسرى. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
أثناء العملية في دوام الساعة الثالثة صباحا لمحاولة القوات الخاصة الوصول إلى منزل أحمد سرحاش المسؤول العمل الخاص بأمنية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لرجال المقاومة الشعبية. وصلت القوة الخاصة بجيش نسائي، 9 من أفراد هذه القوات يقومون ملابس نسائية ويحملون حقائب نسائية ليبدو كنازحين في منطقة معهد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنزوحها خلال ساعات الليل من خلال عشرات الغارات الجوية. تم اكتشاف هذه القوة من قبل المقاوم الذي يبدو أنه اشتبك معها فلم تنجح في اعتقاله، فقامت بقتله وأسرت زوجته واثنين من أطفاله أكبرهما العاشرة من العمر، وجرى نقلهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. كل من صادف القوة الخاصة بالطريق تم قتله من قبل جيش الاحتلال الذي تعمد تنفيذ نحو 30 غارة جوية بالتزام مع عملية الأسر أو محاولة عملية الأسر. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أنه نفذ عملية لم تكن حسب رغبته ولم تكن ناجحة بمقياسه، وكان هناك تفاعل من الإعلام الإسرائيلي لماذا لم يتم قصفه من خلال الجو وتعريض القوات للخطر. يبدو أن جيش الاحتلال كان يرغب باعتقال هذا الشهيد، لكن فشلت العملية بشكل كامل. بإخبار الشهيد أحمد فرحان نقل إلى مشفى ناصر، وقد عثر الأهالي على معدات القوات الخاصة التي تركتها خلال محاولة هروبها أو خلال هروبها من مدينة خان يونس نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث كان جيش الاحتلال يغطي عليها. خلال هذه العملية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجمع ناصر الطبي وألحق أضرار كبيرة في مستودع للأدوية، قصف منازل وخيام للمواطنين الفلسطينيين. في كامل قطاع غزة هناك 28 شهيد منذ ساعات الفجر، 16 منهم كانوا في خان يونس التي نفذت فيها العملية العسكرية الإسرائيلية، وثمانية في المنطقة الوسطى، وعدد آخر من الشهداء في جباليا وفي بلدة شيكلا هي نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. واضح أننا منذ أن أفرج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيال الجزاندر، كان هناك تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 500 مواطن فلسطيني التقوا خلال هذه الأيام الأربعة التي تلت الإفراج عن الجندي الأمريكي أو الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ولا زال التصعيد الإسرائيلي متواصل حتى الآن.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية مستمعين الأكارم. ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,339 شهيدا، إصابات 121,443 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,193 شهيدا و 8,993 إصابة منذ 18 آذار مارس المنصرم. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 67 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية عدوانها الوحشي على قطاع غزة، يتساقط الأبرياء شهداء تحت القصف المتواصل، وتتحول المنازل والملاجئ إلى ركام في مشهد يجسد أحد أقبع المجازر في العصر الحديث. منذ أسبوع لم تتوقف شلالات الدم، حيث يرتقي أكثر من 100 شهيد يوميا بين أطفال ونساء وشيوخ في حملة إبادة ممنهجة تسبق العملية العسكرية الصهيونية المسماة عربات فرعون، والتي تنذر بمزيد من التصعيد الدموي. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
شلال من الدماء لا يتوقف في قطاع غزة، خيام ومنازل للمواطنين تقصف من قبل طائرات العدو الإسرائيلي. فمنذ أسبوع يرتقي أكثر من 100 شهيد في غزة يوم جاري في مجازر مروعة، تمهيدا لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة بمركبة جدعون.
من الصبح قصف مدفعي غير كوادكوبتر غير ال 16 طول الليل ما نمناش من كثر الخبط المدفع وال 16 وقوات كابتر بتضل عم تختفي عشوائي وكل ما زعما ضلش حد هناك بالمره تمام والوضع سيء جدا جدا قله اكل وقله شرب ومجاعه فوق المجاعه تشريد
28 شخص لقوا حدثهم في هذا المبنى نتيجه قصف للبيت البيت كان عامر بالسكان جميع الناس اللي فيه كانوا من الاطفال والنساء واحنا بنتمنى من الله تتوقف هذه الحرب لاي سبب لانه كل يوم هو مزيد من القتل والتدمير والتجويع والتهجير فاحنا نسال الله ان يرفع
مشافي قطاع غزه لا تستطيع التعامل مع اعداد المصابين الكبيره التي تصل اليها نتيجه استمرار القصف الجوي والمدفعي بالاضافه للاستهدافات المباشره لهذه المشافي وتحذيرات من توقف الخدمات الطبيه بسبب نقص الوقود والادويه والمستلزمات الطبيه
امكانياتنا قليله جدا في مجمع الشفاء الطبي وحتى في المستشفيات الاخرى اليوم تعرض المستشفى الاندلسي الى هجوم وهناك صعوبه للتنقل او لوصول المرضى اليه وبدا مرضى الشمال الان ينتقلوا الى مدينه غزه وهذا عبء اخر علينا وعلى المنظومه الصحيه في مدينه غزه نناشد جميع المؤسسات الانسانيه والصحيه في العالم للعمل على ايقاف حرب الاباده الاسرائيليه على قطاع غزه وفتح جميع المعابر للسماح بدخول مستلزمات طبيه لتقديم الخدمات الصحيه لابناء شعبنا
بدأ العدو الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في عدة محاور من جنوبي القطاع إلى الشمال ويشهد الأخير عملية برية مكثفة في الفترة الحالية تقوم على تهجير سكان منطقة بيت لاهيا وجباليا مع ارتكاب المجازر
وبانتظار نتائج مباحثة الدوحة يواصل جيش الاحتلال توسيع العملية العسكرية التي أعلن عنها وهي مركبات الأول ليصبح الوقت بالنسبة للفلسطينيين سيفا مسلطا على رقابهم
نحيي الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير مستمعينا الكرام بدم بارد وخطة مدروسة ينفذ الاحتلال الصهيوني مخطط عربات جدعون الأكثر دموية في حربه على قطاع غزة محملا بمرجعية ثوراتية محرفة تضفي عليه طابعا عقائديا عدوانيا هذا المخطط العسكري الذي صادق عليه المجلس الحربي للعدو لا يكتفي بالأهداف المعلنة للحرب بل يتجاوزها إلى مرحلة التطهير الجغرافي والاحتلال الكامل في سعي واضح لفرض واقع جديد ينهي أي أمل بقيام دولة فلسطينية إلى الزميل قاسم سالم والتقرير
عربات بدعوا مستوى أعلى من الدفع على هيئة مخطط عسكري هو الأفتق بالقطع الاسم مستوحى من تحريفة توراتية تمنح المخطط بعدا عقائدي المخطط الذي وافق عليه المجلس العسكري للعدو يهدف فعليا بحسب إعلان جيشه إلى تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على المقاومة وتدمير بناها التحتية وإطلاق الأسرى انتهاء بتمكيد احتلال دائم لكامل أراضي القطاع من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر كان المخطط يتضمن إخلاء كاملا للمواطنين الفلسطينيين من مناطق القتال في الشمال والوسط ونقلهم إلى مناطق جنوب القطاع خاصة منطقة رفح مع بقاء قوات العدو في أي منطقة تسيطر عليها بعد دخولها صحيفة يدعو تحرنوت الصهيونية فصلت مراحل مخطط جدعون إلى ثلاثة الأولى بدأت بالفعل وتمثلت في توسيع الضربات والهجوم الحالي على القطاع المرحلة الثانية هي قيد التحضير وتتضمن عمليات جوية وبرية متزامنة مع التركيز على دفع سكان القطاع نحو ما يقال إنها ملاجئ آمنة منطقة رفح جنوبي القطاع المرحلة الثالثة تشهد دخولا بريا تدريجيا لقوات العدو بهدف احتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة والتحضير لوجود العسكري الإسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع بدأ العمل أكثر على تنفيذ المخطط بالتزامن مع جولة ترامب للمنطقة ويتزامن تنفيذه حاليا مع ما كشفه الإعلام الأمريكي عن مخطط يعمل عليه حاليا البيت الأبيض ويهدف لتهجير ما يصل لمليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم بالإضافة لحديث ترامب عن إمكانية أن تكون دول زيارته في الخليج وطنا لسكان غزة. وكان ترامب قبل ذلك قد أعلن عقب تنصيبه رئيسا لأمريكا في أول لقاء له مع نتنياهو أعلن عن مشروع تهجير سكان قطاع غزة وتحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية باسم ريفيرا الشرق الأوسط.
نشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير استمعنا إليه. في ظل تصاعد الضغوط الداخلية في الكيان الصهيوني، لا تبدو التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل الأسرى وأنهاء الحرب على غزة حاسمة، بما يكفي لإجبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تغيير موقفه. وبالرغم من توسع حركة الاحتجاجات إلى التي تطالب طبعا بإنقاذ الأسرى وإيقاف الحرب التي تزداد تداعياتها الإنسانية كارثية يوما بعد يوم، يواصل نتنياهو سياسة التجاهل معتبرا هذه المطالب جزءا من الحملات المعارضة له والتي لا تنفك تتصاعد في داخل الكيان. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
على أنها لا تبدو حاسمة في الضغط على نتنياهو، تتوسع تظاهرات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحرب في غزة، بينما يواصل نتنياهو تجاهلها ويرى أنها جزءا من المعارضة المناهضة له. تشكل كتلة المتصبين الصهاينة التي انخرطت في الاحتجاجات والمؤيدين لها فوق 60%، وتشمل جزءا كبيرا من القوة التي انتخبت نتنياهو وأحزاب اليمين خلال الانتخابات الإسرائيلية في العام 2022 والتي جاءت بعد أعوام من الأزمة الإسرائيلية. في الأزمة الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي، شكل الانقسام الذي تلا الفشل العسكري والسياسي لحكومة نتنياهو تفققا كبيرا في حلفاء القدامى لنتنياهو، من بين ذلك إقالة يواف جالانت ورئيس هيئة الأركان للعدو الإسرائيلي ليفي، بالإضافة إلى الصدام بين نتنياهو والشباك إثر الأزمة بين رونين بار وأتلاف اليمين. تمسك نتنياهو وبن غفير وسموتريش بالبقاء في الحرب يرتبط بالمخاوف من الانهيار الوشيك والتحول إلى صدام فعلي تصفه قيادات سابقين في كيان العدو الإسرائيلي بالحرب الأهلية الداخلية، ستسفر عن سقوط نتنياهو وأحزاب اليمين بين الانتخابات المرتقبة في العام 2026. الاعتقاد السائد أن الدفع نحو توسيع العمليات البرية في قطاع غزة رغم الخلافات الواسعة حولها ستؤدي بالضرورة إلى القضاء على جميع الأسرى الصهاينة المتبقين في غزة، لمنع ذلك يدعون لتصعيد ردة الفعل استنادا إلى دعوات قيادات سابقة في كيان العدو الإسرائيلي بينهم إيهود بارا. يتزامن ذلك مع بدء ما أطلق عليه عملية عربات كدهون شمال قطاع غزة ضمن توجه الكيان العدو الإسرائيلي توسيع العمليات البرية.
تحية طيبة للزميل حسين سباعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة في الضفة شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة تصاعدا، حيث رصد مركز معلومات فلسطين واطا 24 عملية متفرقة أسفرت عن إصابة جندي وتضرر عدد من مركبات المستوطنين إلى جانب مواجهات عنيفة في عدة مناطق. ففي الجنين اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة يعبد تخلله إلقاء قنبلة محلية الصنع باتجاه جنود الاحتلال ما أدى إلى إصابة أحدهم. بالتزامن شهدت قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها. وفي الخليل حبتنا الأكارم، ملقى مقاومون زجاجات حارقة باتجاه مركبة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة أدوريم ما أدى لاشتعال النيران فيها جزئيا في رسالة واضحة على امتداد رقعة المقاومة جنوب الضفة. أما في نابلس فقد تصدى المواطنون لمحاولات المستوطنين الاعتداء على قرى اللبن الشرقية والساوية ومادمة، حيث أصيبت سيارة مستوطن وتضررت أربعة أخرى نتيجة إلقاء الحجارة، في حين شهدت برقة ومادمة مواجهات عنيفة بين الأهالي قوات الاحتلال التي اقتحمت تلك المناطق. التحركات الشعبية لم تقتصر على تصر، بل شملت مظاهرات في بلدتي بروقين وبورقة في محافظة سلفيت تعبيرا عن الرفض الشعبي لسياسات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات أخرى في بلدات ترمسعية وعرابة والغير وكوبر، تخللتها عمليات إلقاء حجارة وأموات ناسفة محلية الصمت. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحل أن لحزب الله الشرف بأن يكون في جبهة المقاومة مع فلسطين ولبنان وإيران وكل المقاومين الشرفاء في المنطقة. موقف الشيخ قاسم جاء خلال مؤتمر دبلوماسية المقاومة الدولية تخليدا لذكرى الشهيد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد الله يان ورفاقهم، قيمت فعاليات المؤتمر الدولي لدبلوماسية المقاومة في طهران بحضور رسميين وشعبي. وتخلل المؤتمر كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكد فيها أن مسيرة الشهيد رئيسي مسيرة عطاءات مستمرة، ونوه بثباته وجدارته في كل المناصب التي تولاها، كما وأشار إلى العلاقة الخاصة بالشهيد رئيسي بالمقاومة في المنطقة وسيد شهداء الأمة، وإلى ارتباطه القلبي العميق بفلسطين.
السيد رئيسي قيمة عظيمة لإيران، كانت فلسطين في قلبه وعقله، وكانت المقاومة هي الشعاع والأمل الذي يرغب أن يبقى ساطعا. نحن في لبنان اخترنا طريق المقاومة، اخترنا هذا الطريق الذي اختاره السيد رئيس، طريق الإسلام المحمد الأصيل، طريق الولاية، طريق الاستقامة، طريق الحياة، طريق الاستقلال، طريق التحرير. وقد أصبحت مقاومتنا في المنطقة بشكل عام عظيمة ببركة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد رئيسي واحد من المهمين جدا من الذين دعمونا. لم نخدم يوما مشروع إيران في المنطقة، بل إيران هي التي خدمت مشروع المقاومة والتحرير والاستقلال وساعدت في قضايا المنطقة.
هذا وشهد المؤتمر تكريما خاصا لعوائل الشهداء وعائلة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله. وأكدت عوائل الشهداء أن مسيرة هؤلاء القادة هي مسيرة واحدة تجتمع في الهدف وتتعدد في الأدوار، كلها تصب في سبيل نهضة الأمة والإنسان. في كلمته شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني المظلوم لوجه العدوان.
نشكر زميلنا على تقديمه هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى لقاء قادم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المحاضرة تفسير الآيات.